أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في منى، ونشكر الله على أننا إن لم نكن في منى واقعا فنحن في هذه الأرض المقدسة حكما افتراضا. في منى أعمال ثلاث: الرمي والذبح أو النحر، والتقصير أو الحلق. هذه مناسك منى. الغريب في منى، أولا الصوم حرام لمدة ثلاثة أيام، يوم النحر يعني يوم عشرة ذي الحجة وحدى عشر واثنى عشر. ثانيا الأدعية ما فيها، أعمال ما فيها إلا الرمي. والرمي بالرغم من أنه عمل عبادي في النهاية، لكن من النوع اللي فيه نوع من الحيوية والسرور والبهجة، الناس يروحون. وأكيد أنتم شايفين أو لا أقل سامعين، اللي يرمي الجمرات كأنه الشيطان قدامه ده يرميه، ويرتاح، يصير عنده حالة سرور وحالة بهجة. وهذه من نعم الله سبحانه، الله جعل في مثل هذا العمل عبادة وتقرب إليه سبحانه وتعالى. تحدثنا عن الرمي، بس في نقطة معينة نحتاج إلى أن نتحدث عنها. الرمي ماذا وكيف؟ أول سؤال: رمي الجمار، فماذا تعني رمي الجمار؟ الجمار هل بمعنى جمرات، جامع الجمرة جمار، يعني الحفر التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسب الظاهر، والإشارات التي كانت بعدئذ رمي هذا المكان، أو رمي الجمار يعني الجمار التي جمعتها في المشعر ارمها؟ ومن الناحية اللغوية الثاني أقرب، جمرة بمعنى منطقة، المنطقة جمعها جمرات، ولكن بمعنى هذه الحصيات جمعها جمار حسب الظاهر. بعض الروايات تدل حسب فهمي رمي الجمار يعني رمي هذه الحصيات التي بيدك جئت بها امرها، وبعض الروايات لا، دلالتها على أنها ارمي هاي المناطق اللي فيها جمار. وسميت جمرة وجمار بسبب تجمع الحصيات هناك، وجود الكومة من الحصى، فصار شنو؟ منطقة جمرة. جمرة يعني جمع للجمار، إذا بالفارسي أريد أترجم كلمة الجمر سانغريزي، الحصيات الصغيرة، أو بتعبير آخر سانجاك. يمكن ماكلين بعض الناس خبز سانجاك، هذا مفهومه، هذا يعني خبز الجمرات. سانجاك يعني الحصيات الصغيرة، هذا معناه الجمار. حصى خب ممكن تكون أصغر من هذا يصير رمو، أكبر من هذا يصير صخر، لكن متوسط الحصى جمر. الروايات نوعين، وأقرأ الروايات إن شاء الله. والحديث هنا أنا علي أن أرمي المنطقة أدبها أو أرمي شيء هناك. بعضهم قال لا، هناك شيء لازم ترمي عليه، ما إلى معنى ترمي شكل الفضاء، ترمي فشي وكأنه ترمي مثلا طير، ترمي شات ترمي حيوان ترمي، ولكن لأسباب تالية أبين أنه يبدو لي لا تعني كلمة الجمار أو الجمارات نصب معينة. أولاً هذه لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسب ما قال المؤرخون في عصر رسول الله كانت هناك حفرة يجون الناس يذبون جمارهم هناك. عفوا هذا مو حلو أقول، مثل ما أنت تتفل على فد واحد مثلاً، تتفل على الشيطان، هذا معناه. ثانياً طول التاريخ بعد ذلك تطورت الجمرة، بعدين حسب الظاهر خلوا عود دلالة على منطقة الجمرة، لأنه الجمار كثرت والناس ما يدرون وين يضربون، فد عودة خلوا أو فد خشبة. شيئاً فشيئاً بنوا بناية بناء. الشيء اللي في عهدنا صار هذه البناية صار شيء كبير، الشيطان كبر كبر تضخم، بعد ما صعب عليك ترمي، تغمض عينك الأعمى هم يقدر يضرب، ما في مشكلة. من يقول من الناحية الشرعية أن الواجب هو ضرب هذه الأمور؟ يعني يوم اللي كان عودة نضرب العودة صارت خشبة، نضرب الخشبة صارت فتحاية نصب نضربها، والآن شلون كل باطل؟ الحقيقة شخصيا أنا رفعت راية قبل حوالي 30 سنة في الحاج، أيام كانوا يزوروا العلماء بعثات، يزور بعضهم بعضا، بعثات العلماء كان أيضا يشرفونه، وكانت أحدث معهم ناقشوا المسألة، لأن في ذلك صعوبة كبيرة بالنسبة إلى الحجاج أن يلوحوا. هذا الحج يجي مع 1000 واحد 2000 واحد، دورات عشرات الألوف واقفين متزاحمين كل يضرب، هذا عينه على صخرته هاي ضربها، هاي الحصايات لحقات ما لحقات، وصلت ما وصلت، وفد أمور معينة، وهذه بحث يحتاج إلى دقة، يعني يحتاج إلى من ذهب. ونقلت لكم أمس أن في الله العظمى السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه هكذا قالوا عن جابوه، أخذ الحصيات ضربها قالوا سيدي ما لي حكاية ما صارت، قال هذا هو هذا هو، ثلاث مرات قال هذا هو، ركب سيارة ورجع، وهو فهم فقيه، هو ما شاء الله عليه سيد محسن الحكيم كان من أكبر فقهائنا غير القيادة السياسية وما أشبه، فقيه كتاب المستمسك موجود، فهو حجه هو شخصيا ما ممكن أن يبطل حجه، لأن هو فهم معنى جمار يعني شنو، اضرب المكان. وأما ثالثا هنا مقدمتان أود أن أبحثهما. بعض الإخوان يقولون زين بعض المباني يصير في البحث. المبنى الأول في مثل عند الفقهاء يقولون ضيق فمر ركية، ضيق فمر ركية، أي المثل. المثل شنو معناه؟ معناه الركية يعني بير ضيق فمه، تأكيد شايفين البير أول يحفرون حوض جوه ثم يضيقوه يضيقوه إلى يصير فمه، يعني بد مكان ضيق. يقول لما توصل عند سطح الأرض هذه الركية ضيق فمه حتى لا يصير فمه كبير، مكان المدخل ماله ضيق ثم يتوسع. فماذا تعني هذه الكلمة؟ هل معنى ذلك أول وسعها وبعدين ضيقها؟ لو معناها منذ اليوم الأول لما تريد تبني الركية ركية ابني بحيث أن فمها يكون ضيقان، أكيد المعنى الثاني مفد واحد أول يفتحها بعدين يضيقها، أليس كذلك؟ هذا مثل. المثل على شنو؟ أن الأحكام الشرعية حينما نشك بأن هذا هل يعتبر رمياً أو لا يعتبر رمياً، هذا تكبير مو تكبير، هذا قرآن مو قرآن، نشك في المواضيع المختلفة، ليس هنا شك في الاشتغال، إنما هذا محل البراءة. لماذا؟ لأن هذا الشك يرجع إلى أن التشريع الأولي الذي أوجب علينا هذا الأمر كان ضيقاً أو كان واسعاً، نشك في أنه كان واسعاً، وباعتبارنا نشك أنه كان واسعاً نقول مثل ضيق فم الركية، هذا منذ اليوم الأول هذا كافي. وفي هذا المفهوم يختلف الكثير من الأحكام. لو وصلنا إلى هذه النقطة أن التشريع الأولي للأحكام الشرعية هل كان تشريعا شديدا ضيقا أو كان تشريعا واسعا، ونحن قد نفهم قبل ما نفهم. من هنا أصل البراءة محكم واحد. الشيء الثاني أصل آخر، هذا الأصل أحتاج إلى تمهيد لبيانه، أن الأحكام الشرعية حينما قال الأئمة عليهم الصلاة والسلام ومن قبل جاء في القرآن الكريم أنها ميسرة لا حرج فيها وأنها أحكام للعامة الناس وأن الدين أوسع من ذه إلى ذه وما أشبه هذا، ولو كان هذا يسمى العناوين الثانوية، ولكن هذا أيضا يعطينا فكرة عن نوع التشريع الإسلامي. النوع لم يكن بحيث يضيق الأمور. لذلك الإمام الصادق سلام الله عليه حينما جلس عند مقام إبراهيم أو عند الحجر والناس ينهالون عليه بالأسئلة، الإمام يجيبهم لا حرج لا حرج لا حرج لا حرج، لا شيء عليك لا شيء عليك. بينما ذاك الثاني ما أذياهم منهم، أنا ما عندي معلومات الآن مو في بالي، من أئمتهم كل يقول عليك بدنة عليك كذا عليك كذا عليك كذا، وهذا في الحج. وكثير من أحكام الحج لا حرج، كلما غلب الله عليه من عذر فهو أولى به وما أشبه، هذا روايات وردت في أيام الحج. وكذلك النبي الأعظم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في منى، هذا مؤخر هذا مقدم هذا زايد، كل النبي يقول لهم لا حرج لا حرج لا حرج، يعني هذه روايات يعني مو فد شيء. فتضييق هذه المسألة على أنفسنا هذا يحتاج إلى دليل. فهذه المباني الثلاثة، والذي يهون الخاط والذي يهون الخاط أنه هم جماعة سووا الشسمة النصب النصب على الجمار سووا، شفتوا إيش كبراته، يعني يمكن 100 ضعف أو 150 ضعف عما كان سابقا. فتجي وين تضرب؟ هسه أكو بعضهم يقول لازم تضرب بالوسط. من يقول هذا الوسط كان هو مكان الجمار؟ يمكن هالصب جمار هالصب جمار جرك هذا في تفسير. ومثل هذا قلناه في التوسعة الموجودة في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة وفي حرم الإمام الحسين سلام الله عليه وفي مدينة كربلاء، والتوسعة التي تصير هل تخرج من الإطار أو التوسعة نفس الاسم ما دام عنوان نفس العنوان فباقي. مثل واحد طفل كان 5 كيلوات وزنه هسه صار لاعب ما جيتو صار 150 كيلو، هو نفسه وغيره حقيقة هو نفسه. كذلك مدينة كانت صغيرة توسعت، كانت كبيرة تضيقت، هذه بعد على العنوان. هذه مسألة. والحمد لله قلت كان سابقا في بعض تشديد في هذه المسألة، الله رفع هذا التشديد عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم والناس ارتاحوا. بس مسألة أخرى أيضا اليوم نتحدث عنها وبكرة لازم نتابعها، هي مسألة الذبح. الرمي هذا ذبح مسألة يمين، مسألة أنه هل يمكن عدم الترتيب بين الذبح والحلق؟ لو لا لازم ترتيب، يعني واحد ما يحلق إلا بعد ما يذبح ولا يقصر إلا بعد ما يذبح. هذه المسألة إن شاء الله سنتناولها في الأيام القادمة. بس مسألة أخرى وهي الذبح، وينكم مع وجود المذابح الآن خارج منا وتحت سيطرة الجماعة ولا يمكنك أنت تذهب إليه؟ فهناك أقوال ثلاثة. قول يقول ما دام المذبح مو في منى اذبح بيتك، وقد قال بعض الفقهاء المعاصرين بهذا القول، ثم يبدو ما أشوف الآن يأكد عليه كأنه غير رأيه، ما أدري حسب الظاهر. هاي مسألة. بعضهم قالوا اذبح في منى بالممكن، لأن صحيح هذا مو منى لكن يعتبر كأنه توسعت منى. وأما القول الثالث فهو اذبح في مكة، وهنا تساؤل، هل يجوز شرعا أن يذبح الإنسان ذبيحته في مكة في حالة الاختيار وليس الاضطرار أم لا؟ في ظني يجوز حتى في حالة، حتى إذا أكو مذبح يم جمرة العقبة أنت تقدر تذبح ذبحك في المعابدة أو في العزيزية في مكانك في مكة. ليش؟ دليل أمران أو ثلاث. في اعتباري، الاعتباري أن منى مذبح مكة أساسا، مكة هذا مذبح من مكة، كان مكان ذبح من مكة، وهذا نعرفه عبر التاريخ. هذا الاعتبار. دليل ثاني القرآن الكريم، القرآن الكريم بوضوح يقول هديا بالغ الكعبة، حتى مو مكة، كعبة. إذن هذه آية قرآنية يستفيد منها أن الهادي هذا لهناك. والدليل الثالث الروايات الخاصة سنقرأها، هذه الروايات الخاصة تدل بوضوح أن بعض الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يذبحون في مكة ما يذبحون في منى، وعلماء العامة اجوا استشكلوا عليهم، قال شو هالطريقة اللي سويت؟ الإمام قال كلمة، هاي الكلمة تأيد الوجه الاعتباري الأول اللي بينته، قال رسول الله مكة كلها منحر، يعني مكة ومنى، وإذا منحر أكثر شيء في منى، فيبدو منحر أو مذبح كان المنى جزء من مكة، يعتبر هذا منحر مال مكة المكرمة. هذه الأدلة الثلاثة. سنقرأ بعض الروايات نتشرف بها. هذا أولا نقرأ روايات الذبح في مكة، روايات التالية. عن الصادق عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر، فقال إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره مكة إن شاء، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى. هذه واضحة، هذه الرواية بالرغم من أنها ضعيفة للسند لكن دلالتها واضحة أن الذبح بمنى. رواية أخرى عن الصادق عليه السلام لا هدي إلا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى. رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: منا كلها منحر. هذه رواية ضعيفة ولكن نقبل بها، منا كلها منحر. أما الرواية الأخرى صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السلام: في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت، فاشترى بمكة فذبح، قال: لا بأس، قد أجزى عنه. ما قال مرة ثانية يذبح بمنى، بمكة ذبح، قال: ما يخاف. رواية أخرى: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة. أهل مكة طلعوا دعاية، بس شلون؟ ذول عندهم عقدة بعض الناس على العلماء وعلى فكل قضية يحولوها إلى مسألة في المشكلة. قالوا: شوفوا هذا الإمام بيت ذبح ذبيحته. فقال عليه السلام: إن مكة كلها منحر. هاي الرواية من طرقنا أولا معتبرة، ثانيا بينما ذيك الرواية منا كلها منحر من غير طرقنا، المستدرك جاي بس مو من طرقنا وسنده مو معلوم. ذيك يقول منا، هاي يقول مكة، وكلتا الروايتين مستندتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الحميد بن سعيد قال: دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله عليه السلام فقال: أصلحك الله، بلغني أنك صنعت أشياء خالفت فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف شلون مسوين دعاية في مكة. ومن جملة ضمن الحديث: وبلغني أنك تركت المنحر ونحرت في دارك. فقال عليه السلام: قد فعلته، أنا سويت الشكل. ثم أجاب الإمام عن الشبهات واحدة وراء الثانية. وقال: وأما ترك المنحر ونحر في داري، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مكتا أو مكتو كلها منحر، فحيثما نحرت أجزاء. كل مكة منحر، هنا وهناك. رواية أخرى أن أبا بصير قال: جعلت فداك أن أهل مكة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها، إلى أن قال: وأنكروا عليك أنك ذبحت هديك بمكة. فقال عليه السلام: إن مكة كلها منحار. روايات واضحة لكن غير معمول بها، يعني في بعض العلماء عملوا المشهور ما عملوا بهاي الروايات، بعضهم رموها بأنها تقيلة. يا ليت الشعر شلون تكون هذه الرواية تقيلة؟ بالعكس تقيلة. إذا أكو تقية هذول مستشكلة على الإمام، وهذول ما كان يريدون واحد مكة يذبح. لكن الآن أنا شخصيا أقوم بهذا الشيء حينما الله يوفقني الحج، وبكل قلب مطمئن لوجود مذابح جيدة في مكة. هذه المذابح مذابح متطورة وجيدة، واللحم هنكون بخدمتك تودي وين يعطوك يا، وتحاول أن أيضا أكو مطابخ أيضا هناك تطبخها للحجاج، شيء واضح. لذلك أنا بطمأنينة قلب كنت أذبح في مكة المكرمة اعتمادا على هالروايات وعلى ذيك الآية وعلى الاعتبار وعلى أنه الشك في بين مكة وبين معاصم اللي خارج منها وخارج مكة يقربنا إلى مكة أكثر، لأن ذاك لا في منها ولا في مكة، هذا لا أقل في مكة، أقرب من ذاك المكان. فعليه هذه المسألة عندي واضحة. تبقى المسألة الأخرى حول الرامي، راح نقرأ إن شاء الله بكرة الروايات الباب. وبالتالي نحن بحاجة إلى مراجعة الروايات مع الأخذ بالاعتبار الظروف المحيطة. لا بالأوضاع الآن ونستفيد منها لاستخراج المسائل واستنباط القضايا المفيدة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وسلم.